السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل: تأثير التربية على الأخلاق. تكلمنا فيما سبق وقلنا إن العوامل المؤثرة في أخلاق الإنسان ثلاثة: الأولى الوراثة، الثانية التربية، الثالثة البيئة. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: قلنا فيما سبق إن الإنسان في سيره وسلوكه إلى الله تبارك وتعالى يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الحال، المرحلة الثانية الملكة، المرحلة الثالثة الاتحاد. ومثلنا لذلك بالفحمة، فإذا أدنينا الفحمة من النار أصبحت حارة، وإذا أدنيناها من الثلج أصبحت باردة. فالفحمة تحولت من حال إلى حال، من حال البرودة إلى حال الحرارة، وهذه الحالة سريعة الزوال. ولكن إذا سلطنا النار بقوة على الفحمة واستمر ذلك، فإن حالة الجمرية ستصبح ملكة للفحمة. فحتى لو أبعدنا النار عن الفحمة تصبح الفحمة جمرة. فهذه هي مرحلة الملكة. وإذا استمر تسليط النار على الفحمة لمدة طويلة يحصل اندكاك بين الفحمة وبين النار، بحيث لو كسرنا الفحمة ونثرناها لم نفرق بين الفحمة والنار. فهذه هي مرحلة الاتحاد والاندكاك. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في تعريف الخلق. ما المراد بالخلق؟ المحقق الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادات في هذا الفاصل تأثير التربية على الأخلاق يعرف الخلق بأنه عبارة عن ملكة للنفس. فالخلق لا يعبر عن المرحلة الأولى وهي الحال، ولا يعبر عن المرحلة الثالثة وهي الاتحاد، وإنما يعبر عن المرحلة الثانية وهي الملكة. يقول الخلق عبارة عن ملكتين مقضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر وروية، أي أن صاحب الخلق الحسن أو الخلق السيء يمضي في سلوكه من دون أي تكلم، فهو يمضي بعفوية. والمراد بالملكة كيفية نفسانية بطيئة الزوال. وبهذا القيد الأخير بطيئة الزوال خرج الحال، لأن الحالة كيفية نفسانية سريعة الزوال. ثم يتطرق المحقق النراقي إلى أسباب وجود الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة بالإشارة إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول المزاج، الأمر الثاني العادة، الأمر الثالث التكلم. فمن كان سريع الغضب إما أن يكون لمزاجه فهو غضوب بحسب طبعه، وإما لعادته لأنه عود نفسه أن يغضب سريعان، وإما لأنه كان باردا ثلجة لكنه تكلف لكي يصبح سريع الغضب. وهكذا من يأكل كثيرا أو لا يأكل، إما لأن مزاجه هكذا لأنه من عائلة كثيرة الأكل، وإما لأنه قد تكلف إذ قال له أصحابه أنت عصفور لا تأكل شيئا، فتكلف وضغط على نفسه حتى يأكل، وإما لأنه قد تعود على أن يأكل بهذا المقدار. هذه العناوين الثلاثة المزاج والعادة والتكلف يمكن أن نرجعها إلى العوامل الثلاثة التي ذكرناها في المقدمة الأولى، وهي الوراثة والتربية والبيئة. فالمزاج ربما يشير إلى الوراثة، فتجد أسرة جميع أفرادها ضعاف عصافير، وتجد أسرها أسرة جميع أفرادها سمان ما شاء الله، وذلك يرجع إلى صفة وراثية. وتجد عائلة ما شاء الله باردين جدا، وعائلة في الفلة حارين جدا، هذا يرجع إلى سمة مزاجية وراثية. فإذا درسنا الكروموزومات في الهندسة الوراثية التي تدرس في علم الأحياء الطبيعي، فإننا نجد هناك جيمات، في مشيمات، مشيجات الكروموزومات تشير إلى أن هذه العائلة فيها عصبية وغضب، وهذه العائلة فيها برودة وفتوء. وهكذا فإن العادة ربما تشير إلى البيئة، فمن تعود أن يعيش في بيئة متحررة منفلتة تجد أخلاقه تصبح منفلتة وتصبح هذه الأمور عادية جدا. ومن تعود وعاش في بيئة محافظة فإن أخلاقه محافظة، فالعادة ربما تشير إلى البيئة. وأما التكلف فهو يشير إلى التربية، فإن من نشأ في بيئة منفلتة لكنه عود نفسه وتكلف أن يأتي بأمور محافظة فإنه يصبح محافظا بحكم التربية. إذن التربية تحتاج إلى تكلف، التربية تحتاج إلى شدة على النفس. فبعض الأخلاق على مقتضيات طبع الإنسان فالإنسان يجري عليها بسهولة، وبعض الأشياء على خلاف مزاج الإنسان أو أخلاق الإنسان فإنه يجري عليها بصعوبة. هكذا يقول النراقي في المتن، هكذا يقول: وسبب وجود الخلق إما المزاج كما مر في فصل تأثير المزاج على الأخلاق، والمزاج ربما يشير إلى الوراثة، أو العادة بأن يفعل فعلا بالروية أو التكلف ويصبر عليه إلى أن يصير ملكة له ويصدر عنه بسهولتين، أو العادة بأن يفعل فعلا بالروية. هذا لعله إشارة إلى ماذا؟ لعله إشارة إلى البيئة. أو التكلف لعله إشارة إلى التربية، أو التكلف ويصبر عليه إلى أن يصير ملكة له ويصدر عنه بسهولة وإن كان مخالفا لمقتضى المزاج. سؤال يطرح نفسه: هل الأخلاق قابلة للتغيير أو لا؟ إن قلنا إن الأخلاق قابلة للتغيير أصبح لعنوان فصلنا مجالون، وهو تأثير التربية على الأخلاق، فإن التربية تسهم في تغيير الأخلاق. وإن قلنا بالقول الثاني إن الأخلاق غير قابلة للتغيير فانتفى أصل بحثنا، فلا داعي لبحثه لأن الأخلاق لا تتغير، فلا داعي لبحث تأثير التربية على الأخلاق. الأقوال ثلاثة. القول الأول: الأخلاق قابلة للتغيير، وذهب إلى ذلك أوائل الأخلاقيين. القول الثاني: الأخلاق بأجمعها غير قابلة للتغيير. القول الثالث التفصيل: بعض الأخلاق قابلة للتغيير والبعض الآخر غير قابل للتغيير. أما الأخلاق القابلة للتغيير فهي الأخلاق التي هي ماذا؟ على مقتضى طبع الإنسان أو على غير مقتضى طبع الإنسان؟ الأخلاق التي على مقتضى طبع الإنسان لا تكون قابلة للتغيير. مثلا هذا إنسان بطبعه ذكي حاد الذكاء، وهذا الإنسان بطبعه غبي لا يفهم، فالأخلاق التي على مقتضى طبع الإنسان غير قابلة للتغيير. فمن كان قوي الحافظة أو بطيء الذاكرة أو غبي أو ذكي، فهذه الأخلاق الذهنية غير قابلة للتغيير، بخلاف الأخلاق التي على خلاف مقتضى طبع الإنسان فإنها قابلة للتغيير. نشرع في بيان الأقوال وأدلتها. القول الأول ما هو؟ الأخلاق قابلة للتغيير. الدليل الأول مكون من قياس منطقي مؤلف من صغرى وكبرى. المقدمة الصغرى: إن كل خلق قابل للتغيير، وهذه الكبرى بديهية. الصغرى: وكل قابل للتغيير ليس طبيعيا، وهذه صغرى وجدانية ندركها بالوجدان ولا تحتاج إلى برهان. النتيجة: لا شيء من الخلق بطبيعي. فإننا نجد الشرير يصبح خيرا بمصاحبته للأخيار، ونرى الخير يصبح شريرا بمصاحبته للأشرار. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. هذا الدليل الأول. نناقش الدليل الأول. نمنع كلية الصغرى. ما هي الصغرى؟ كل قابل للتغيير ليس طبيعيا. من قال إن كل قابل للتغيير ليس طبيعيا؟ بعض القابل للتغيير طبيعي، والبعض الآخر القابل للتغيير ليس طبيعيا. فإننا نجد أن بعض الأخلاق وخصوصا الذهنية ليست قابلة للتغيير لكنها طبيعية، مثل الذكاء، الغباء، قوة الذاكرة، ضعف الذاكرة. هذه أمور طبيعية أو غير طبيعية؟ افتونا مأجورين. طبيعية أو غير طبيعية؟ طبيعية، لكنها غير قابلة للتغيير. وبعضها طبيعي لكنه قابل للتغيير. جاء أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين إلى عقيل، قال: أخي عقيل، اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب حتى تلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين في عرصة كربلاء. وعقيل كان نسابا من أنساب العرب. قال: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإني لم أجد في العرب من هم أشجع من أهلها. فتزوج علي عليه السلام فاطمة بنت حزام الكلابية فأنجبت له أربعة، فسميت أم البنين، أم العباس وإخوته. الشجاعة قابلة للزوال أو غير قابلة؟ قابلة للزوال. واحد شجاع بعد ذلك يصير جبنة أبو الولد، جبان يصير. ويمكن واحد جبان يمر النفس يصير شجاع. فالشجاعة والجبن قابلان للتغيير، واضح ولا؟ الشجاعة والجرم قابلان للتغيير وطبيعيان مقتضى الوراثة. والذكاء سبحان الله، أنا مرة درس دارس أخوان اثنين، واحد جدا ذكي واحد جدا غبي، والفرق بينهم سنة واحدة، والأب واحد والأم واحدة. هذا أصعب درس في حياتي. يعني من أتكلم قبل ما أكمل، الذكي يلقفها وهي طائرة يكمل، والغبي يفتح عويناته يطالع فيه حيران مو فاهم. فهذه هم سمة طبيعية، يعني خلق طبيعي، ولكنه قد يقال إنه غير قابل للتغيير. إذن نحن نمنع كلية الصغرى. الصغرى ماذا تقول؟ وكل قابل للتغيير ليس طبيعيا. من قال إن كل قابل للتغيير ليس طبيعيا؟ بعض القابل للتغيير طبيعي وبعض القابل للتغيير ليس بطبيعي. يقول: ورد بمنع كلية الصغرى، فإنا نشاهد أن بعض الأخلاق في بعض الأشخاص غير قابل للتبديل، لا سيما ما يتعلق بالقوة النظرية كالحدس والتحفظ وجودة الذهن وحسن التعقل ومقابلاتها، يعني ما يقابلها، كما هو معلوم من حال بعض الطلبة، فإنه لا ينجح سعيهم في التبديل مع مبالغتهم في المجاهدة. مهما تعب إلا يا أخي، إلا يا أخي، إذا صارت إليه كرامة بعد أصير. صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله درس 4 سنوات في النجف، كل ما يدرس ما يفهم، كل ما يدرس ما يفهم، وحصل له أستاذ يؤذيه يقرع، فتأذى كثيرا، ذهب إلى ضريح أمير المؤمنين وصلى ركعتين وتوسل بأمير المؤمنين: إما أن ترفع ذهنيتي أو تقطع لسان الأستاذ أذاني. وبعد تلك اللحظة انفتح ذهنه مباشرة، انفتح ذهنه. تعرف من صاحب الميزان؟ خاتمة الفلاسفة. هذا صاحب الميزان يقول في آخر أيامه في مجلس الدارس، ومنه كان حاضر في مجلس الدارس؟ آية الله جوادي آملي، آية الله الشهيد مطهري، آية الله محمد تقي مصباح اليزدي، سمونهم بالفارسي هاشت قونه، يعني 8 أركان، هناك أنصاري شيرازي معروفين 8 من أقطاب الشيخ حسن زادة آملي، 8 معروفين. يقول صاحب الميزان: وها هنا مطلب في علم الحروف. علم الحروف أرفع من العرفان، عندنا فلسفة ثم بعد عرفان ثم علم الحروف. قال: وها هنا مطلب في علم الحروف لا أتطرق له، لأني لا أجد القابل لإدراكه وفهمه. هذا صاحب الميزان. بركات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المهم هذه حواشي، والحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. الدليل الثاني على أن جميع الأخلاق قابلة للتغيير، إننا نجد أثر التأديب وأثر السياسات في تغيير الناس. ولو قلنا إن الأخلاق لا تتغير لبطل تأثير التأديب والسياسات وألغيت الشرائع والديانات. لماذا جاءت الشرائع والديانات؟ لتأديب الناس وتغيير الناس. فإذا قلنا إن جميع الأخلاق لا تتغير يلزم إلغاء الشرائع والسماوات والديانات. والجوام. لا يدور الأمر بين إما أن جميع الأخلاق تتغير أو جميع الأخلاق لا تتغير، بل هناك قول ثالث، بعض الأخلاق يتغير وبعض الأخلاق لا يتغير، وعدم تغير بعض الأخلاق لا يلغي الديانات وتأثير الشرائع. فمن الواضح في علم الطب أن بعض الأمراض تشفى والبعض الآخر لا تشفى. أفهل يقال لا حاجة لنا لعلم الطب لأن بعض الأمراض ليس لها علاج؟ بل العقلاء يقولون علم الطب مشروع واستفد منه، وإن كان بعض الأمراض لها علاج وبعض الأمراض ليس لها علاج. فهكذا يقال أيضا بالنسبة إلى الشرائع السماوية والديانات وتأثير التأديب، يقال لابد من التأديب والتربية والأخلاق وبعث الأنبياء، وإن كان بعض البشر يتغير وبعض البشر لا يتغير، وبعض الأخلاق تتغير والبعض الآخر لا تتغير. ومن ضمن الأمور التي استدل بها أصحاب القول الأول قوله عز من قائل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو كانت الأخلاق لا تتغير لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسنوا أخلاقكم، ولما قال صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول وأدلته، واتضح أن بعض الأخلاق قابلة للتغيير والبعض الآخر غير قابل للتغيير، خصوصا فيما يتعلق بالصفات والسمات والسجايا النفسانية التي تعود إلى خصال وراثية. أشوفكم تعبتون، خذوا هذه القصة من الأدب العربي. أحد الرعاة وجد ذئبه ميتة وإلى جنبها ابنها الصغير الذئب، فأخذ هذا الذئب ورباه وجعله عند الشاة يرضع منها. أخذ الذئب يشرب الحليب إلى أن كبر، فلما كبر الذئب ماذا عمل؟ أكل الشاة. فجاء العربي ورأى الشاة مقتولة وقد قتلها وأكلها الذئب، فأنشد يقول بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بلبنها وعشت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب. إذا كانت خصال ذئب فلا أدب يفيد ولا أذيب. يقولون الذئب هو الحيوان الوحيد الذي لا يتروض، الأسد والنمر يمكن أن يتروضا، يستخدمونه في السيرك، لكن الذئب ما يتروض. الذئب قائم على الشرور دائما، عيونه مفتوحة. وهناك أمور تتعلق بالذئب في عالم الحيوان وفي عالم الأمور الغريبة نعرض عن ذكرها. ويمكن أن يقرأها بعض الناس في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، وهناك أمور أخرى ليس هذا مجالها حتى لا يصبح الدرس كشكولان. يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد ملكنا، فكان الحلم منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضحون. القول الثاني: إن الأخلاق بأسرها لا تتغير، فلا تأتي بشعر المتنبي ولا تأتي بمثال كذا وكذا، فإن مثال الذئب هو خير مثال على عدم تغير الأخلاق، فالمزاج لا يتبدل أبدا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. لكن هذه الرواية لا تدل على أن الأخلاق لا تتغير، وإنما تشير إلى أن الناس معادنها مختلفة، فبعضهم كالزجاج إن طرقته تجد الصوت كبيرا ويتناثر في عينك الزجاج ليؤذيك، وبعضهم كمعدن الذهب كلما اشتد الطرق عليه ازداد لمعانا وبريقا وزهوا، وكان صوت الطرق خفيفا ناعما. فانظر، هل أنت كالزجاج صوته مرتفع ويؤذي فهو كالبقرة قرنها كبير ولا عقل لها، وإن شاء الله تكون أنت كمعدن الذهب كلما اشتد الطرق عليه كلما ازداد لمعانا، كما يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. من تتعبون زيادة من جيب شعر وأدب عربي وسوالف. الرواية الثانية التي استدل بها القول الثاني قوله صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم أن جبلان زال عن مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه، فإنه سيعود إلى ما جبل عليه. محقق النراقي يناقش هذه الرواية، يقول: أولا، هذه الرواية لم ترد في مصادر الشيعة الإمامية، وثانيا هذه الرواية أدل على عكس المدعى، استدل بها المدعي على أن الأخلاق لا تتغير، لكنها تدل على تغير الأخلاق، لأنه صلى الله عليه وآله يقول: فإنه سيعود إلى ما جبل عليه. سيعود يعني تغير، غير أخلاقه، فمستقر ومستودع، غير أخلاقه ثم يعود، كما يقولون الطبع غلب التطبع. هو طبع بخيل، اتطبع بالكرم يوم يومين قلب حرق رجع إلى البخل مرة أخرى. واضح ولا؟ فإنه سيعود إلى ما جبنا عليه. هذا تمام الكلام في القول الثاني. هناك بحث تكلم فيه عن العقل الهيولائي. تعرفون العقل الهيولائي ولا؟ العقل الهيولائي هذا مصطلح فلسفي. العقل الهيولائي يقولون العقل الأول، يسمونه الهيولة الأولى. يوجد بحث في الفلسفة يقال له العقول العشرة، العقل الأول خلق العقل الثاني، والثاني خلق الثالث، إلى أن يصل التاسع يخلق العاشر. العقل الأول أول عقل يسمونه العقل الهيولائي. كذلك الإنسان حينما يخلق يخلق وتكون نفسه على الفطرة، ليس فيها شوائب. فيقول المصنف النفس التي خلق الإنسان عليها هي النفس الفطرية التي هي بمثابة العقل الهيولائي الذي ليس فيه شوائب الأوهام وشوائب هذه الدنيا. ثم بعد ذلك تتطبع هذه النفس بمجريات الأمور التي تعيشها. عموما إلى هنا انتهينا من بيان القول الثاني. يبقى الكلام في القول الثالث، القول بالتفصيل. بعض الأخلاق تقبل التغيير وبعضها لا يقبل التغيير. يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.